فيا أيها الإخوة الكرام، يقول سيدي ومولاي الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورحمنا الله عز وجل به وبكم وبسر الحديث الشريف، وأسأل الله جل وعلا أن يعجل بالفرج عن هذه الأمة عاجلا غير آجل. يقول الإمام رحمه الله تعالى: باب من ذهب بالصبي المريض ليدعى له. علاج المريض أيها الإخوة الكرام يكون بالدعاء له، لأن الشافي الحقيقي إنما هو الله عز وجل، وإذا مرضت فهو يشفين. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعلمنا بعض أنواع الأدعية للمريض، إن كان لأنفسنا أو كان لغيرنا. مع الدعاء لا بد من الأخذ بالأسباب، ألا وهو العلاج عند الأطباء. فينبغي أن يجمع الإنسان بين الأمرين الاثنين، مو فقط يأخذ بالأسباب عند الطبيب وعند المريض ويتطلع إلى الدواء الذي يكتب له، إنه ينبغي أن يأتي بالنتيجة بالشفاء. الدواء والطبيب لا يجعلان الشفاء، إنما هما سبب. الشافي الحقيقي إنما هو ربنا سبحانه وتعالى، فيجمع بين الدعاء للمريض وبين الأخذ بالأسباب. ومن جملة الأسباب الصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة. لذلك كان بعض الأطباء إذا جاءه مريض يعاين هذا المريض ويكتب له الوصفة، وصفة الدواء، ويقول له: هذا ثلث الدواء. ثانيا الدعاء له، ثالثا الصدقة. ينبغي على الإنسان في حالة المرض، نسأل الله العفو والعافية لأنفسنا ولجميع مرضى المسلمين، ينبغي أن يكون بهذا الشكل. إذا مرض كبير أو صغير لا مانع أن يأتي إنسان لعيادته ويقرأ له، أو يؤخذ هذا المريض إلى إنسان يدعو الله عز وجل له. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا حاتم هو ابن إسماعيل عن الجعيد قال: سمعت السائب يقول: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان صبيا صغيرا، فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إن ابن أختي وجع، مريض ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، فضلة الماء أو الماء الوضوء كان يجمع أحيانا، قال: فشربت من وضوئه، الماء الذي مس الجسد الشريف كأنه جمع، فشرب السائب من هذا الوضوء. قال: وقمت خلف ظهره، صغير وقف خلف ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفي، خاتم النبوة على كتف النبي عليه الصلاة والسلام مثل زر الحجلة، زر القميص يعني، الحجلة هو بيت صغير قبي مثل قبي صغيرة تضرب للعروس، فكان هذا خاتم النبوة في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الخالة أخذت ابن أختها إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أجل الدعاء له. ثم يقول الإمام رحمه الله تعالى: باب نهي تمني المريض الموت. السليم إذا سأل الله عز وجل الموت خشية أن يفتن في دينه فلا حرج. سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كان في القوة وما كان في المرض، يعني قال: يا رب، كبرت سني وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مفتون. صار المسألة مسألة كبيرة جدا، وخاف يقصر في حق الرعية، لأن الفتوحات في زمن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كانت كثيرة وكبيرة. كل مسؤول عنه، كل مسؤول عنه، يعني طلع هيك قال له: يا رب، يعني كبرت سني وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مفتون. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام عندما كان في المحنة في السجن وفي الجب وفتنة النساء، ما سأل الله عز وجل الموت، ولكن عندما آتاه الله عز وجل الملك شو قال؟ ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. إيه؟ توفني. إن إحنا إذا أجت الدنيا معانا، يا رب يعني متعنا، متعنا يا رب، متعنا في الحياة الدنيا. إذا جاءت الأسقام والأوجاع لا قدر الله، بيسأل الإنسان الموت، على عكس ما وجهنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام البخاري رحمه الله ورضي الله عنه جعل عنوانا في كتابه: باب نهي تمني المريض الموت. طبعا المرض ابتلاء، وهذا يشمل جميع أنواع الابتلاء. هلا اليوم في الأزمة هاي اللي مرينا فينا، كم وكم ممن يدعو الله عز وجل: يا رب موتنا وريحنا بقى هالغلاء وهالظلم، يا رب يعني اقبضنا إليك. ليش؟ لماذا تدعو؟ لأن هذا الابتلاء في الحقيقة نعمة ساقها الله عز وجل إليك بثوب مصيبة. من أجل أي شيء؟ تطهير للسيئات. وما بدنا نضحك على أنفسنا، إي والله مليئين من السيئات، من فرقنا إلى قدمنا، من فرقنا إلى قدمنا، إلا من رحم الله عز وجل. فهذا الابتلاء في الحياة الدنيا تكفير للسيئات، حتى جاء في الأثر أن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا هم الرزق. إنسان اليوم في هم الرزق، طبعا مين هذا؟ الإنسان المؤمن، إنسان المؤمن خاف من الله سبحانه وتعالى، يعني مسألة الرزق يأكل همه كثير جدا، أنه بده يكون رزقه من الحلال، وسبل الحلال ضاقت، والغلاء فاحش. في ذنوب، في ذنوب لا يكفرها إلا هم الرزق. لذلك ما تتمنى الموت، لأنه هذا تطهير للسيئات ورفع في الدرجات. يقول الإمام رحمه الله تعالى: باب نهي تمني المريض الموت. كما قلت بتشمل المريض وتشمل جميع أنواع الابتلاءات. ولنبلونكم بشيء من الخوف، نحن الآن في خوف، والجوع كمان في جوع، جزء يكون نحن الحاضرين من جوعانين، فعلا من جوعانين، بس في أناس فعلا جوعانين. نحن الآن ربما أنا عمال بخاطب السامعين، يعني الله أعلم، الله أعلم، في المية مية كلنا متخومين، مو جوعانين، متخومين مع الغلاء. بس حاشا من يسمع بين قوسين مثل الأطاط، أكالين نكارين، نعم نعم لا تعد ولا تحصى، نعم لا تعد ولا تحصى. وشكاية، طيب لك هذاك اللي ما عمل بلاقي فعلا ربما رغيف الخبز، ما عمل بلاقي الدواء لمريضه، شو يقول هذاك؟ ونحن الآن يعني نتقلب بنعم لا تعد ولا تحصى، شو الوضع هذا؟ لذلك ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، هي كلها ابتلاءات. ففي ساعة الابتلاء من مرض أو غير مرض إياك أن تتمنى الموت. يقول الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه. أي نوع من أنواع الضر أصابك؟ ونحن أصابنا الضر بشكل عام. لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أو ضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا، ما عم بيتحمل وبده يدعي الله يخلصه من هذا الضر، فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. قد تكون الحياة مع الابتلاءات خير لك. ليش؟ يجوز يكون في ذنوب كثيرة. قال خي والله الله يشهد ذنوب كثيرة ما في، يعني بس طاعات قليلة. إيه؟ إذا سبقت للعبد منزلة لم ينلها بعمله ابتلاه الله بماله أو أهله أو نفسه، ثم صبره على ذلك حتى يبلغ تلك المنزلة. أنت ما لك عرفان هل يا ترى في ذنوب كثيرة أنت نسيانه، في ذنوب خفية أنت ما لك متنبه لها، بها الابتلاءات الله عمال بطهر، أو لك منزل عند الله جلت قدرته ومنزل عالي، بس ما بتستطيع تصل إلى تلك المنزلة إلا بهذه الابتلاءات. فلذلك إن كنت ولا بد داعيا قل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي. فإن أحياك وأنت في ابتلاءات والله هذا هو الخير في حقك، وأنت ربما لا تدري أين يكمن هذا الخير. وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، إن كان يعلم ربي عز وجل أنه في الابتلاءات أنت ما خرجت تتحمل بياخذك ربي سبحانه وتعالى وبخفف عنك. ولكن إن دعوت الله بقلب صادق، بقلب صادق وأنت موقن بقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، تدعو بهذا الدعاء في أيام المحن، فإن أحياك فهذا هو الخير في حقك. ولا تقول ما خرج أصبر، طالما أنت دعوت الله، دعوت الله والله العليم والله الخبير، إذن هذا هو الخير في حقك، دير بالك. طبعا إذا دعا العبد ربه خوف الفتنة في دينه، مو خوف المرض وخوف الجوع وخوف العطش، لا 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 تدعو. أولا آجال محتومة وأرزاق مقسومة، بس ولكن إن دعوت الله خشية أن تفتن في دينك ما في أي حرج. يقول الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب نعوده، خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه، وقد اقتوى 7 كيات، آخر علاجه الكي، اكتوى 7 كيات. فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، يعني الدنيا ما أنقصتهم أجورهم، ما أخذوا شيء من حطام الدنيا ولا تمتعوا بها. أهل إيمان، أهل صبر، أهل تفويض، خرجوا ولم تنقصهم الدنيا. وإنا أصبنا، نحن بعد ما راحوا كبار الصحابة الله يرضى عنهم وصارت الفتوحات وإجت الدنيا، قال: وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. صار عندنا أموال كثيرة، طيب أنت إيش بدك من المال؟ سكن، وبدك طعام، وبدك شراب، وبدك كساء. سيدنا خباب يعني قال: وإنا أصبنا من هذه الحياة الدنيا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. يعني إيش؟ صار عنده مال كثير، بيت عنده واسع، 6 غرف 7 غرف، وفيلا وشقة مرتبة جدا جدا، في مصروفات كثير، اشتري لك مزرعة، اشترى مزرعة، والله لسه في مصروفات كثيرة، اشتري لك قطعة أرض خليها هيك ذخر للأولاد، اشترينا ذخر للأولاد، طلع هيك لسه في مال كثير، كله يجعله في التراب. وفي أناس عنده 2، 3، 4 بيوت، 5 بيوت، عنده مزرعة، عنده مزرعتين، عنده كل جاعلة في إيش؟ في التراب، لأنه مال كتير إجا يسوي فيه، بشتري كله في التراب. يقول: وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. مال كثير وما عم نعرف وين نحطه، في التراب في التراب. يا رب توفنا، أمتنا. نهانا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. ما في ضر، في مال كثير، بس نهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن ندعو. وكان يعتبر هذا إيش؟ مصيبة. مال كثير، أنا بتلفت واحد قال له: والله خيو عندي عقارات كثيرة، افراغ فيها العقار باسم الزوجي، توكلنا على الله، افراغ هذا العقار باسم الولد، افراغ هذا العقار باسم البنت، افراغ هذا العقار باسم الوالد. نجد مالا لا نجد له سبيلا إلا التراب. وطبعا بعد ما انه لم نجد له سبيلا وموضعا إلا التراب، لأن الآن في غير التراب الشيء البنوك الربوية، حطينا أو حطوا مو حطينا في البنوك الربوية، بعدين البنوك الربوية صار عليها خطر، طبعا أنا بحكي سابقا، حط الأموال في البنوك الربوية في لبنان وغير لبنان، حطها في الدول الأوروبية، أموال حطها، طيب وين اللي بدي حطها؟ عند الله عز وجل. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ أموال كثيرة، إيش نسوي فيها؟ نسوي عقود تأمين، تأمين يعني شامل. وين عم تحطها لعقود الأموال هي مشان التأمين الشامل؟ في الشركات، شركات التأمين، هاي شركات التأمين شركات نصب، والله العظيم شركات نصب وخداع لأخذ هذه الأموال. طيب ماشي الحال، أنت مودك سوي عقد تأمين، تأمين شامل، اجعل من هذا المال للتأمين الشامل عند الله عز وجل. قال يعني إيشو عند الله؟ عند الله شلون أعطي أنا عند الله عز وجل؟ أعطي للفقير. وإن الصدقة لتقع بيد الله عز وجل قبل أن تقع بيد الفقير. بتحدى تحدي، اللي حيطين أموالهم في البنوك الربوية تأمينا لأنفسهم برات القطر طبعا، تأمينا لأنفسهم. طيب حطيت عند الله عز وجل، يعني ايش بدك تسوي؟ قال لك تعال سوي مقارنة، يعني أيهما أأمن؟ الله عز وجل حاشا إلا البنوك الربوية، فأذنوا بحرب من الله ورسوله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يجي واحد يقول لك شيل الحكي هذا يا أخي، ما أنك فقهان لا بالتجارة ولا بالاقتصاد العالمي وانت عم تحكي لي، يعني هل أنا رجال درويش من خلال القرآن الكريم من خلال السنة المطهرة عمال بحدثك هيك؟ أنا هي مثل ما بقول هي بضاعتي أنا الموجودة عندي. سوي عقد تأمين بينك وبين الله عز وجل، قل لي يا رب أنا هذا عقد تأمين مشان أأمن ذريتي من بعدي للفقراء وللمساكين و إلى آخره، وخاصة في هذه الآونة في هذه الأزمة، أن تروح عوضا من أن تجعل هذا المال في التراب أو أن تجعله في البنوك الربوية خوفا عليه من السرقة خوفا عليه من الناس، روح طالما مال كثير ما نعرفان وين حطه وحولته لدولار وحولته برات قطر حطه عند الله سبحانه وتعالى، واللي رزقك إياه صار عاجزا بطل يقدر رزق غيرهم. الأمر يحتاج إلى قوة إيمان. المهم يعني عم نقرأ صحيح البخاري وعم نقرأ الصحابة الله يرضى عنهم كيف كانوا يخافوا. قال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإن أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. وفعلا اليوم بشوف واحد أخي يعني داش غير بيتي، بغير بيته شلون؟ بيشتري بيت تاني والبيت الأول لسه موجود، بيشتري البيت هداك التاني أخي والله بده نفض بهالزمن هذاك وبهالوقت هذا، بده نفض بشيل البلاط وبشيل كل شيء وبرجع إيش بحط الملايين المملينة في التراب، بعدين بنتقل بعدين بيشوف هداك البيت لمن بده يبيعه بسعر يعني كذا وكذا إلى آخره، أو بيجعل. وإن أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، يعني بيت صغير حائط عم ببني، فقال إن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا، هذا سيدنا خباب بن أرد، إلا في شيء يجعله في التراب، شيء زائد عن حاجتك وعم بتحطه في التراب لا تؤجر عليه. ليش؟ البيت الثاني والبيت الثالث والمزرعة لا تؤجر عليه، شيء ضروري قم به، والزائد من كان عنده فضل زاد فليعود به على من لا زاد عنده. وهيك وضعنا نحن، عنا أشياء زائدة وعم نتفقد أصحاب الحاجة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يخرج من قلوبنا حب الدنيا، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.